تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة متجددة من برنامجكم البيع المبرور، والذي نتناقش فيه حول عدد من المسائل المالية المعاصرة. يسعدنا في هذه الليلة أن نتناقش وإياكم حول موضوع المشاركات التجارية مع ضيفنا الدائم سعادة الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي. فباسمكم جميعا نرحب بسعادته، فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياكم الله
وشاكرين لك وجودك وتواجدك معنا طيلة تلك الفترة. كما يسعدنا أعزائي المشاهدين أن نذكركم بسؤال الحلقة التفاعلي، برأيك ما هي أسباب خلافات الشركاء ولماذا؟ والذي تستطيع المشاركة فيه من خلال صفحات تويتر والفيسبوك بقناة زاد. دكتور منصور، حديث الليلة حول أحكام المشاركات التجارية، سنتحدث وإياكم حول عدد من الموضوعات حول أحكامها وحول صورها، إلا أننا قبل التطرق إلى أحكامها نود الحديث حول أشكال هذه الشركات سواء المعاصرة أو ما قبل ذلك، فنبتدي بمثل هذا التطرق حول أشكال الشركات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هدينا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين. الشركات يعني ضاربة في قدم التاريخ، تحصل بين الناس، عرفت قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كانت تتخذ عددا من الأشكال. المزارعين فيما بينهم كانوا يشتركون، التجار في رحلاتهم التجارية، ومن الرحلات المشهورة رحلة الشتاء والصيف التي كانت في قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في مال خديجة بشكل من أشكال المشاركة رضي الله تعالى عن خديجة وصلوات الله على نبينا محمد. فالشركات معروفة منذ عصور قديمة، وهي نوع من تقاسم المخاطر والأرباح بين شخصين أو ثلاثة أو أربعة، تتفتت هذه المخاطر عليهم، تتوزع هذه الأرباح بينهم، فهي نوع من أنواع التعاون. يعني كأن الإنسان لا يريد أن يدخل في هذا العمل لوحده، والإنسان مدني بطبعه،
جميل،
فيحرص على أن يبحث عن شخص آخر يقويه ويجسره على الدخول في هذا النشاط التجاري، ويجد شخصا آخر فتلتقي رغبتان، فتحصل عندئذ المشاركة، يتحملان المخاطر جميعا ويقومان بهذا العمل جميعا، البيع والشراء والإيجارة وغير ذلك، ويتقاسمان. هذا بصورة عامة يعني فكرة الشركة وكيف نشأت، يعني كأنها نوع من أنواع التعامل الطبيعي
بين الناس.
نعم، بين الناس الذي نشأ حقيقة منذ قدم التاريخ.
هل صوره سعاد الدكتور، هل صوره منحصرة بأشكال معينة، أم هي يعني تتجدد بتجدد الأزمنة؟
في واقع الأمر أنها تتجدد وتختلف. يعني أحيانا تكون الشركة منذ يعني قديم الدهر كانت الشركة دائما تقوم على الثقة بين الأشخاص.
نعم.
لماذا؟ لأن كانت الشركات يغلب عليها الجانب الشخصي. فمثلا الشخص مع أبناء عمومته، مع جيرانه، مع أصدقائه، يشكلون بينهم نوع من أنواع المشاركة، يشتركون في منزل، في شراء عقار، في بيعه، في تجارة بسيطة. تطور نموذج الشركة اليوم من النماذج المعاصرة نموذج ما يسمى بشركات الأموال التي لا يعرف الشركاء بعضهم بعضا فيها، مثل الشركات المساهمة. الشركة المساهمة ربما يكون عدد المساهمين فيها مليون،
صحيح،
لا يعرف بعضهم بعضا،
صحيح،
ولكن يشتركون وفق أنظمة وشروط محددة ووفق مجلس إدارة يحكمهم وجمعية عمومية. إذن تطور مفهوم الشركة، أشكال الشركة تطورت.
جميل.
أحيانا عناصر المشاركة اختلفت، فقد يكون هذا يشارك بأرضه الزراعية، وهذا يشارك بعمله، وهذا يشارك بمحله، وهذا يشارك بسيارته، وهذا يشارك بفكره ورأيه وتسويقه، وهذا يشارك بمثلا المرافعة القانونية عن الشركة والمدافعة عنها، وهذا يشارك بتوزيع في بلد آخر. إذن عناصر المشاركة تعددت واختلفت مع تعقد الحياة.
هي أشكال الحياة. أشكال الحصص أو ما تسمى أشكال الحصص.
أحسنت، عناصر أو أشكال حصص.
ليست يعني مقتصرة على المال.
يعني قد يكون مال، قد يكون عمل، قد يكون رأي، قد يكون جهد، قد يكون أعمال كثيرة. قد يكون العلامة التجارية. يعني السمعة التجارية أو العلامة التجارية صار لها قيمة. قد تكون حصة. فقد تشترك مع يشترك إنسان بماله وآخر بعمله وثالث بمحله ورابع بتوزيعه. والخامس يدعمهم بعلامته التجارية ذات السمعة القديمة التي عمرها مثلا 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة.
تمام.
إذن عناصر المشاركة تعددت، أو مثل ما تفضلت اللي حصص رأس المال في الشركة تنوعت واختلفت.
إذن الصور هي غير منتهية، صور الشركات، وهي غير محدودة بالصور الموجودة في نظام الشركات. لدينا يعني صور تقريبا يمكن 7 نماذج إلى 8 نماذج شركات مسجلة في نظام الشركات.
صحيح.
هل الشراكات التجارية هي منحصرة في مثل هذه 8 نماذج أو 7 الأشكال؟
في واقع الأمر في جل بلدان العالم عندهم نظام يسمى نظام الشركات، لا يكاد تخلو منه دولة من الدول.
نعم.
نظام شركات يقلل أشكال الشركة وينظمها في ذلك البلد، ويضع لها بعض التنظيمات والتشريعات المواد. من أشكال الشركات المنتشرة في أغلب بلدان العالم الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات التضامنية. هذه أشكال شركات موجودة في جل بلدان العالم، نظمتها القوانين، قوانين كل دولة. هناك شركات كذلك أخرى بين الناس في حياتهم الطبيعية، يعني يمكن أن نصطلح فنقول أنه نظام الشركات ينص على الشركات المسجلة قانونيا لدى الدولة.
جميل.
لكن هناك شراكات بين الناس تحصل غير مسجلة قانونيا لدى الدولة. مثلا أنا أشترك مع أخي في شراء سيارة وبيعها.
جميل.
أو مثلا أتوقع أنه العقار الفلاني مثلا سيرتفع سعره، فأشترك مع جاري في شرائه ثم بيعه بعد ذلك والاستفادة من سعره.
جميل.
ربما أشترك مع أبناء عمومتي مثلا في شراء مثلا مزرعة ونتناوب على الاستفادة منها، فأنا أخذها أسبوعا وابن عمي أخذها أسبوعا وابن عمي أخذها أسبوع ثالث وهكذا.
جميل.
إذن هذه أشكال من الشراكات ربما يموت ميت فتنتقل أملاكه إلى ورثته. نفترض أن ورثته 4 أبناء.
نعم.
فتنتقل هذه التركة إلى هؤلاء 4 الأبناء، تكون مشتركة بينهم. هذا نوع شركة حصل بينهم شركة في هذا المال بسبب أنه مات ميت ورثهم هذا المال على جهة الشيوع والاشتراك. إذن هناك شراكات كثيرة قد لا تكون مسجلة، وهناك شراكات قد تكون مسجلة. يعني أنت قد تشترك مع شخص آخر في دكان بسيط أو بقالة صغيرة، ليس بالضرورة تكون مسجلة قانونيا تحت مسمى شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو غير ذلك.
جميل. سعد الدكتور، إذا كنا قلنا أن أشكال الشركات هي أشكال غير منحصرة بنماذج معينة، وأن كذلك الحصص أشكال الحصص كذلك غير منحصرة وغير متناهية متجددة، ما هي نظرة الشريعة العامة تجاه المشاركات التجارية بين الناس؟
المشاركات التجارية تحصل بين الناس مباح، الأصل فيها الإباحة، وكذلك الشأن في كل معاملات الناس، الأصل في العقود الحل والإباحة. فأشترك معك بمال أو بعمل، هذا الأصل فيه الإباحة. كوني أشترك أو لا أشترك، هذا الأصل فيه الإباحة.
نعم.
يعني بعض الناس يحب أن يشارك غيره ولا يحب أن يغامر في مشاريع جديدة لوحده، وبعض الناس يفضل المغامرة وأن يدخلها لوحده ولا يفضل المشاركة. إذن طبيعة النفس البشرية تتفاوت في التعامل مع حب الاشتراك أو عدم
الاشتراك
أو عدم حب الاشتراك.
نعم.
في المغامرة الفردية أو المغامرة الجماعية، لأن التجارة هي نوع من المغامرة.
صحيح.
فلذلك الأصل فيها الإباحة، فجاءت الشريعة بتعزيز هذه الإباحة ونظمت الاشتراك بضوابط. لكن ما هو الأصل العام؟ الأصل العام في الإباحة،
إلا أن هذا الأصل له ضوابط.
إلا أن هذا الأصل له ضوابط.
جميل. من ضمن الضوابط،
يعني مثلا من الضوابط التي جاءت بها الشريعة عدم الغش بين الشركاء.
كيف يكون
الغش بين الشركاء؟ أحيانا يحصل الغش محرم.
نعم.
وبين الشركاء أشد تحريما. يعني الغش.
لكن ما هي صور بين الشركاء؟
صور بين الشركاء. مثلا أن يغش أحد الشريكين الآخر في تقييم العين التي يدخل بها في الشركة. فرض أنه هناك اثنان اتفقا على الاشتراك أو ثلاثة اتفقوا على الاشتراك، أحدهم سيشترك بالعمل.
نعم.
سيقول إذن أنا أقف في المحل من الصباح إلى المساء وأبيع. الثاني قال أنا أشترك بمال نشتري به البضائع. الثالث قال أنا أشترك به مثلا المحل أو بالعقار أو بالسيارة.
جميل.
تخيل معي الآن هذا العمل واضح ومحدد ولا بد أن يقيم بحصة مالية حتى نعرف كم حصته في المشاركة.
نعم.
فرضا قلنا أن هذا العمل يقيم بقيمة مثلا $1,000.
جميل.
الثاني قال أنا سوف أدفع $1,000. الثالث
جميل.
قيمة الأعيان التي سيدخل بها فرضا سيارة أو دكان أو محل أو أي كان
$10,000
قيمتها مثلا $10,000 فقال
جميل.
أنا أقيمها $15,000
وهي في الحقيقة
وهي في الواقع الأمر $10,000.
جميل.
فنقول في واقع الأمر أنت هنا غاليت في هذه النسبة. ليش؟ لأنه ما الذي سيترتب على هذا الغش أنه رفع قيمتها؟ سيترتب عليه حصول على أرباح
أكثر باعتبار نسبته.
لذلك لابد أن يعرف الشركاء بشكل واضح وجلي أن هذه السيارة أو هذا المحل الذي دخلت به أنه مقيم $15,000 وهو أعلى من قيمته السوقية. لكن تخيل أنه هذا الشريك الثالث قال القيمة السوقية لهذه السيارة $15,000. نقول هذا نوع من الغش لشريكك. لماذا؟ لأن كونك تقول أن القيمة السوقية لهذا الشيء $15,000 وهو في واقع الأمر أقل من هذا، فمعنى ذلك أنك أخذت من الأرباح أرباح التي يستحقها الشركاء أخذتها أنت أكثر مما تستحق
وبغير وجهة.
وبغير وجهة. إذن هذا نوع من أنواع الغش.
إذن هذا الضابط الأول هو عدم وجود الغش من أي من الشركاء.
نفترض الشخص الذي في العمل.
نعم.
هل ممكن يحصل منه الغش؟ نعم ممكن يحصل منه الغش.
كيف؟
يعني مثلا لا يؤدي عمله على الوجه المناسب الصحيح الذي يتوقعه منه شركاؤه.
يعني هل التقصير يعد غشا؟
التقصير لا شك، يعني كونه يقصر في أداء عملك ويستحق ربحا على هذا العمل ولكن لا يقوم بالعمل على الوجه المطلوب منه. فرضا أنه مطلوب منه مثلا أن يفتح المحل من الساعة الثامنة إلى الساعة 12 مثلا ظهرا.
جميل.
فنجد أنه دائما يفتحه الساعة 9 ويغلقه قبل نهاية الوقت من الساعة أو ساعة ويفوت وجود الزبائن وكذا. هذا نوع من الغش لشركائه الآخرين الذين يتوقعون منه العمل بجد واجتهاد وتفاني وإخلاص.
جميل.
فرضا أنه يستخدم هذا المحل لأغراضه الشخصية، يعني الشركاء اتفقوا على السيارة هذه مثلا أنه يستخدمها هذا العامل لأجل تسويق بضائع المحل، ولكن نجد أن هذا العامل يستخدمها لتسويق بضائع المحل ويستخدمها أيضا
أغراض الخاص
لمشاويره العائلية والشخصية دون علم شركائه. لا شك أن هذا نوع من الغش لشركائه.
ولو صدر من موظف ما له علاقة بالشركة
كذلك لو صدر من موظف نقول هذا غش في إجارته.
جميل.
لابد أن الإنسان يتصرف دائما، وهذه قاعدة عامة، التصرف في حقوق الغير لابد أن يكون على وفق المصلحة لذلك الغير. كوني أنا أجير في أموال الغير أتصرف وفق مصلحة أصحاب المال،
لكن كوني شريك ما يعطيني الحق في
كونك شريك. نعم تتصرف في مالك لكن أنت تملك حصة، والحصص الأخرى هي تصرف في مال الغير. لما تستخدم في واقع الأمر السيارة مملك بقدر الثلث، لكن الثلثين تتصرف فيها
للشركة أو للشركة.
لذلك أنت تتصرف في هذه السيارة وفق مصلحة الشركة. لو أردت أن تستخدمها استخدام ذاتي أو شخصي أو عائلي أو أي كان لابد أن تستأذن شركائك. لماذا؟ لأنك تستهلك أموالهم في غير ما جعلت له الشركة. إذن هذه كلها أنواع من أنواع الغش التي تحصل بين الشركاء.
إذن هو هذا الضابط الأول عدم وجود الغش من أي من الشركاء.
أي نعم.
ما هل هناك ضوابط أخرى؟
نعم هناك ضوابط أخرى.
مثلا
البغي بين الشركاء، وهذه حقيقة خطيرة جدا. النفس البشرية جبلت على الطمع، إن الإنسان خلق هلوعا، جبلت على الهلع وحب المال، وإنه لحب الخير لشديد. أحيانا حبه للمال يجعله يبغي على شركائه ويجانب العدل في المعاملة بين الشركاء. وهذه القضية نبه عليها القرآن الكريم. في القرآن الكريم قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم.
عجيب،
يعني البغي بين الشركاء. لماذا؟
ما هو البغي؟
البغي نوع من العدوان، نوع من الزيادة، نوع من تجاوز الحد. نوع من تجاوز الحد. الشراكة مبناها وتأسيسها على الأمانة. لماذا؟ لأن الشركاء كأنهم يقفون في صف واحد وفي مقام واحد ويتكلمون باسم رجل واحد، بخلاف المتعاقدين بالبيع. المتعاقدين بالبيع مصالحهم متقابلة، فأنا أبيع وهذا يشتري، أنا مصلحتي في السلعة وهو مصلحته في الثمن، أنا مصلحتي في تجويد السلعة وتخفيض الثمن، والآخر مصلحته في زيادة الثمن والحصول على ثمن أكبر. إذن المصالح متقابلة، لكن الشركاء مصالحهم ليست متقابلة، وإنما مصالحهم في طرف واحد. صحيح. يتكلمون مع البائع كطرف آخر، هم هؤلاء الثلاثة الأربعة الخمسة طرف، يشكلون مع بعضهم البعض طرفا واحدا. لذلك العلاقة بينهم لابد أن تكون على وجه الاشتراك، لابد أن تكون على وجه الثقة، لابد أن تكون على وجه الأمانة.
جميل. ما هي صور البغي في المشاركات التجارية؟
يعني صور البغي والعدوان بين الشركاء عديدة. مثلا أن يشترط أحد الشركاء على شركائه الآخرين ضمان رأس ماله، يشترك مثلا ثلاثة أو أربعة، كل واحد بألف دولار مثلا، فالآن جمعوا 4,000 دولار، لكل واحد منهم ربع الشركة.
نعم.
لكن نجد أن أحد الشركاء يقول: لابد أن يحصل لي ضمان رأس مالي.
طيب، ما هو البغي في ذلك؟
البغي في ذلك أن الشركة مبناها على الاشتراك في حصول الربح والاشتراك في حصول خسارة. كون أحد الشركاء يخرج عن هذا المقتضى ويقول: أنا لا أخسر، إذا حصل خسارة فأنا أسترد رأس مالي أولا والخسارة عليكم أنتم، هذا نوع من البغي والعدوان على شركائه الآخر. إذن كأنه زادت صلاحياته وحقوقه عنهم.
بس هل معنى هذه الصورة سعد الدكتور، هل معنى هذه الصورة وجوب التساوي في القسمة ما بين أرباح الخسائر بين الشركاء؟
أحسنت، هذا سؤال مهم، وهو: هل يلزم التساوي؟ لا ما يلزم التساوي، قد يحصل تفاضل.
نعم.
مبرر. مثلا نفترض أن كل واحد من هؤلاء الشركاء الأربعة دفع 1,000 دولار، لكن أحدهم أضاف إلى 1,000 دولار عملا في المحل وقال: أنا أريد أن أستحق، بدلا أن نتوزع الربح أرباعا بيننا نحن الأربعة، أريد أن أأخذ النصف، والنصف الآخر تتوزعونه بينكم أيها الشركاء البقية الثلاثة. نقول: لا مانع. لماذا؟ لأن عنده مبرر لزيادة حصته في الربح، وهو عمله الذي يقوم به.
نعم.
نفترض أن الشركة حصل لها خسارة وصارت تقيم هذه الحصص، بدل 1,000 دولار صارت تقيم 500 دولار، فطلبوا منهم طلبوا من الناس أن يزيدوا رأس المال وأن يشاركوا وأن يدخلوا في الشركة بأموال إضافية لإنقاذ الشركة من الانهيار أو الإفلاس أو غير ذلك.
جميل.
فجاء شريك جديد واشترك ب500 دولار وكان له من الحصص مثل ما لهم. نقول: هذا سليم، لأنهم وإن شاركوهم ب1,000 دولار، لكن في واقع الأمر الحصة الآن صارت تقيم ب500 دولار. إذن الشركة مبناها في واقع الأمر على العدل وليس على التساوي. على العدل وليس على التساوي.
العدل في وجوب تحمل جزء من الخسارة،
العدل الجميع يشترك في الخسارة، العدل في الحقوق والزمات، العدل فيما بينهم، والعدل يقتضي اختلاف بين الناس بقدر ما اختلفوا فيه.
صحيح.
والتسوية بينهم في قدر ما تماثلوا فيه. إذن هذا هو العدل. ولا نقول إن الشركة يلزم أنها تكون نصف ونصف أو الجميع يكونون ثلاثة، لا، وإنما تكون على جهة العدل وإن لم يكونوا متساوين في حفظ رأسه.
دكتور منصور، لازلنا في الضابط الثاني في ضوابط المشاركات التجارية، وهو عدم بغي الشركاء، لكن نستأذنكم ونستأذن السادة المشاهدين في أخذ فاصل قصير نستعرض فيه تقريرا حول سؤال الحلقة.
والله لو احنا الأسباب كثيرة، بس ممكن نقول من واحد من الأسباب هذه عدم الثقة اللي تكون بين الشركاء، أو ممكن الشريك يحس انه ماخذ نسبة اقل من الشريك الاخر، نسبة امتلاكه بالنسبة للحصص الموجودة في الشركة. بس الأسباب ترجع مثلا يكون شركاء اخوان، يكون الاخ الاكبر ماخذ النسبة الاكبر والاخ الاصغر يكون ماخذ نسبة اقل، فيحصل خلاف في الامور هذه.
ممكن عدم الثقة وعدم الالتزام.
بالنسبة لأسباب الخلافات، تعرف الأسباب كثيرة، لكن تحصل يعني أهمها يعني الطمع. الطمع يعني سبب من أهم الأسباب للخلافات، في نفس الوقت يعني حب السلطة، بتكون حب السلطة، واحد يبغى يكوش على كل حاجة، فيمكن يكون سبب من الأسباب.
بيكون يا إما المشروع ما بينجح بتصير خلافات بينه من اثنين، او لو سمح الله بتصير عدم ثقة بينهم البعض.
والله اعتقد عدم ثقة ان بين الطرفين، انه الثقة ما هي موجودة. اهم شيء انه الثقة ما في ثقة بين الطرفين، عشان كده اختلاف الشركاء بالنسبة لهم.
حياكم الله مجددا أعزائي المشاهدين. دكتور منصور، كما رأينا في التقرير، كثير من المشاهدين يعني علل أسباب الخلافات في قضية أثناء خسارة الشركة، وبعضهم كذلك علل الخلاف بسبب وجود شح مثل كالطمع وغيره. كيف نتجنب مثل هذه الخلافات التي تحصل بين الشركاء؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الإخوة في التقرير جزاهم الله خير، مشاركاتهم مشاركات طيبة وواضحة وبليغة في أداء هذا المعنى. كيف نتجنب هذه الخلافات التي تحصل بين الشركاء؟ في واقع الأمر سؤال مهم. من أهم الأشياء أن تكون العلاقة بين الشركاء قائمة على الوضوح، قائمة على الوضوح، الشفافية، الإفصاح، البيان. إذا كان الشركاء فيما بينهم أحدهم يخفي عن الآخر يعني سوء نية، أو أنه يريد أن يستأثر على الأموال، أو أنه يريد أن يستغل هذه الشركة في أغراض شخصية، أو أنه يريد أن يعني فيما بعد أن يعني يعمل انسحابات وأن يستأثر بالعلامة التجارية، أو إذن الوضوح كلما بين الشركاء. في الحديث الشريف أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. إذن الوضوح بين الشركاء هو الأساس الذي تقوم عليه الشركة. لذلك نحن نقول دائما
الوضوح في حدود في حدود الشركة.
يعني جميل، يعني لابد أن يقول لشريكي ترى شريكي لا بد أنك تسامحني، ترى في بعض ربما أني استخدمت السيارة ذلك اليوم، أو ربما أني أستخدمها في بعض المرات في عمل شخصي مثلا، ولكن ثق أنه لن أتجاوز بها مرة في الأسبوع مثلا، أو لن أتجاوز بها كذا مثلا. لا بد أن أبين هذا الأمر. كون أحد الشركاء مثلا اللي ماسك الصندوق في المحل يأخذ هذا المال ويصرف على أولادي وعيالي وكذا، وإن كان هو سيسدد لاحقا مثل ما طلب منه، لكن كيف ينتفع بهذا المال في أغراضه الشخصية؟ هذا لا شك أنه سوف يسبب حسد بين الشركاء وإشكال. حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كون أحد الشركاء يخفي شيئا لأجل ألا يعلم بقية الشركاء، لكونهم إذا علموا ربما يغضبوا،
نعم،
ربما لا يرضوا، ربما كذا، إذا معنى ذلك لا تقوم به ما دمت لا تقوم بهذا العمل
وتخشى أن الناس يعني يرونه.
نعم، إذن لابد أنك تتوقف عن هذا العمل.
إذن الوضوح والشفافية هو مطلب
صحيح
لتجنب الخلافات بين الشركاء.
نعم، ومطلب آخر أن نقول هذا الوضوح وهذا الاتفاق يوثق، لا مانع من توثيقه. يوثق كم حصص الشركاء، كم رؤوس أموالهم، كم الربح المستحق لكل شخص منهم، ما هي الأعمال المناطة بكل واحد منهم، ما هي المسؤوليات التي عليه، ما هي الأشياء التي سمح له أن يقوم بها، ما هي الأشياء التي لا يسمح له أن يقوم بها. كل هذه الأشياء توثق وتكتب بين الشركاء، لا شك أن هذا يبعد عنهم كثير من النزاعات.
لكن كثير من الناس يعني قد يتغاضى عن التوثيق أو يهمله، خصوصا إذا كانت الشركات شركات عائلية.
صحيح.
هل التوثيق يؤثر في قضية الثقة أصلا بين الشركاء؟ يعني بعضهم مثلا تقول له لازم نكتب عقد، يعني يقول لك مثلا أنت ممكن تشك فيه أو كذا. يعني مبدأ التوثيق يعني ناتج عن، هو مبدأ طبيعي في التعاملات أو هو ناتج عن يعني نوع من الشك؟
صحيح. هو في الحقيقة القرآن الكريم أمر بالكتابة، وخصوصا في الديون. المشاركات ليست من جهة الديون لكن فيها نفس المعنى. فالقرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يعني هذا نوع من الالتزامات. يعني ما هو سبب كتابة الدين؟ أنه التزام علي، لا بد أن أكتبه ووثق حق الآخرين. الشراكة فيها التزامات بين الشركاء، فيها حقوق للشركاء بعضهم مع البعض، لذلك فيها نفس المعنى المقتضي لكتابة الدين. نقول هذا المعنى يقتضي أيضا كتابة عقد الشركة وكتابة حقوق الشركاء بعضهم مع بعض.
إذن هو لا يؤثر في مبدأ الثقة،
لا يؤثر، و
بل هو مطلوب،
يعزز الثقة ويقويها ويثبت الحقوق ويجعل الناس تطمئن لبعضها البعض أكثر فأكثر.
جميل. أستاذنا سعد الدكتور، معي الأخ محمد من العراق. الأخ محمد حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا شيخ محمد، تفضل.
شلونك شيخ، شلون صحتك؟
يا أهلا وسهلا، حياك الله وبياك،
بارك الله فيك. أنا عندي سيارة لوري شبيك وياها يا ولد، وأرد أبيع السيارة وهو ما يرضى.
جميل. عندك سيارة بالشراكة مع والدك ولا مع من؟
لا، مع ولد يعني صديقي لي.
جميل. وتود بيعها يا شيخ محمد.
اي، فالسيارة تعالي ذبيحة حسي هو ما يرضى بحسه.
نعم، واضح.
جميل، واضح. جميل. أيه. جميل، واضح، واضح شيخ محمد.
يعني
شيخ محمد يسأل عن سيارة هي شراكة بينه وبين صديقه ويريد بيع حصته فيها، لكن شريكه ممتنع عن ذلك.
نعم، التخارج من الشركة له أشكال وصور.
جميل.
نقول في التخارج من الشركة مثلا، الآن كونك أنت مع شريكك أو أنت مع صديقك تملكون سيارة على وجه الاشتراك، فأنت تملك نصف السيارة مثلا وصديقك يملك النصف الآخر من السيارة، ما هي طريقة التخارج؟ نقول أحد ثلاثة أحوال: إما أنك أنت الأخ محمد هذا مثلا يشتري نصيب شريكه، وإما أن الصديق هذا يشتري نصيب
صديقي الآخر،
الشريك الآخر.
نعم.
إذن أحد الشريكين يشتري نصيب الآخر. فإن أبى كلا الشريكين أن يشتري كل منهما نصيب الآخر، فنقول إذن تباع في السوق، وما جاء من ثمن فإنه يقسم بينهما بحسب الحصص. إذن هذه طرق التخارج.
جميل.
طرق التخارج من هذه الشركة،
ولا يمنع من ذلك امتناع أحد الشركاء من البيع.
نعم، وهذا أولوية للشريك أن تباع عليه. كيف تقيم الحصص بين الشريكين؟ قد يحصل خلاف حتى في تقييم الحصص. نقول إما أنها تقيم من خلال خبير في السوق يقيم السيارة، فيقول السيارة مثلا قيمتها مثلا 5,000 أو 10,000 دولار، فبعد ذلك تقسم وفق الحصص، فيشتري أحد الشريكين نصيب الآخر وفق التقييم الذي قيم به خبير السوق،
أو إذا ارتضيا تقييم معين،
أو إذا ارتضيا هما تقييما معين. أحيانا بعض الناس يطلب من شريك الآخر يقول ضع تقييما من عندك، فإن كان مناسبا لي اشتريت به وإلا بعت عليك. يعني ضع تقييما والطرف المقيم لا يعلم هل سيكون مشتريا أم بائعا حتى يضع تقييم عادل، لأنه إذا كان التقييم مرتفع فمعنى ذلك أن الشريك الآخر سوف يجبره على الشراء، وإذا كان التقييم منخفض فإن الطرف الآخر سوف يشتري به. إذن هذه طرق للناس في التقييم. لكن إذا لم يوافق شريكك على بيع السيارة ولم يوافق على التخارج بطريقة صلح متفق عليها، فمعنى ذلك أنه لابد يرفع الأمر إلى القضاء حتى يوجد القضاء طريقة للتخارج، وذلك بإجبار أحد الشريكين على شراء حصة الآخر أو بإجبار الشريكين على بيعها لطرف ثالث أجنبي عنهما.
جميل. بمناسبة الحديث حول أحكام التخارج، هل يصح في الشركة اشتراط عدم خروج أحد الشركاء أو عدم جواز فسخ العقد أو التزامه بالشراكة مدة معينة؟
الأصل في الشركات التجارية الجواز. ما معنى الجواز؟ معنى أنه يجوز لأحد الشريكين أن يتخارج من حصته، ويجوز في عقد الشركة أن تكون الشركة لازمة لمدة محددة. كان نقول مثلا هذه الشركة مدتها 10 سنين لازمة، لا يحق لأحد الشركاء أن يسحب رأس ماله من الشركة. هذا الأصل في الشركة، وهو صحتها على الجواز وعدم اللزوم.
جميل.
بمعنى أنه يحق لأحد الشركاء أن يتخارج متى ما أراد، أو تكون لازمة لمدة محددة. العادة الشركات إذا كانت مدتها مفتوحة أن تكون جائزة لا لازمة، يعني بمعنى يجوز لأطراف الشركة أن يتخارجوا منها
في أي وقت.
نعم. وإذا كانت مدتها مقيدة فلا مانع كذلك أنها تكون لازمة لهذه المدة. المهم حقيقة من حسن عقود الشركات وجودتها أنها تتيح طرق للتخارج. كيف؟ إذا جعلنا عقد الشركة لازم لمدة مثلا 10 سنين، لابد أن أجعل للشركاء المشاركين في هذه الشركة طريقة للتخارج من هذه الشركة. فإذا صار لازم ورغب أحد الشركاء بعد سنة أن يتخارج، لابد أن أتيح له طريقة لبيع حصته إلى طرف ثالث، إلى طرف رابع، إلى أحد الشركاء، إلى طرف خارجي. يعني أتيح له طريقة للتخارج من الشركة. لا نريد أن نجعل الشركة عقدا لازما مجبرا له على البقاء فيه إلى آخره مع عدم رغبته فيه. لماذا؟ لأن الشركات كما ذكرنا مبناها على الثقة، مبناها على التعاون، مبناها على صدق الرغبة. إذا صار أحد الشركاء
مجبر
على البقاء في الشركة، فهذا معناته أنه سوف يفسد الشركة بسبب عدم رغبته. نجد أنه يقترح اقتراحات سيئة، ربما أنه لا يشارك بإخلاص، لا يشارك بصدق. لذلك الشركات حقيقة لابد أنها تتيح طريقة، عقود الشركات لابد أنها تتيح طريقة جيدة للتخارج من عقد الشركة، إما بسحب حصته، سحب رأس ماله. وإذا كانت الشركة لا تريد أن ينقص رأس المال، وهذا موجود في بعض الشركات، لا تريد أنه ينقص رأس المال عن مقدار معين. لماذا؟ لأنه لو سحب حصته يوسع أساطه التجاري. ما هي طريقة التخارج؟ نقول يتاح له بيع حصته على أحد الشركاء أو على طرف ثالث وفق قيمة يتفق عليها.
جميل. قبل أن لا نستأنف سؤال آخر، نود أن نذكر أعزائي المشاهدين بأرقام التواصل الموجودة على الشاشة. دكتور منصور، إذا لم يتفق الشريكان على الربح، على نسبة الربح ونسبة الخسارة، كيف تقسم الأرباح والخسائر؟
الخسارة الخسارة الأصل فيها أن تقسم بحسب نسب الشركاء في رأس المال. فالخسارة تتوزع بين الشركاء بحسب رؤوس أموالهم، هذا الأصل فيها. الربح الأصل فيه أن يقسم بين الشركاء بحسب اتفاقهم في عقد الشركة.
إذن في الخسارة لا يجوز أن تتفاوت نسب التحمل.
نعم، الأصل أن تكون نسب التحمل وفق حصص رأس المال.
بمعنى
مثلا أن هذا الشخص شارك
بنسبة 70%،
70% فإنه يتحمل من الخسارة قدر 70%.
جميل.
وهذا الشخص شارك ب 30% فإنه يتحمل من الخسارة بقدر 30%.
ولو اتفقا على أن مثلا هذا المشارك ب 70% والمشارك ب 30%، لو اتفقا على أنه مثلا أنه تحمل الخسائر تكون مثلا 50% 50%، لكنه في الربح تختلف النسبة.
لا، الأصل أن تكون الخسارة بحسب رؤوس الأموال وليست اتفاقية بين الشركاء. طيب
ماذا لو لم تعلم هذه القسمة؟
قسمة الربح.
قسمة الأرباح، نعم.
قسمة الربح إذا لم تعلم ولم يتفقوا عليها فإنها تكون مطابقة لنسب رأس المال. هل معنى هذا أنه يجوز أن تتفاوت الأرباح بشكل يختلف عن نسب رأس المال؟ نقول نعم يجوز.
كيف؟
لماذا؟ لأن الإنسان قد يقوم بعمل إضافي، قد يدخل في وقت حرج، قد يقوم بجهد أكثر في التوزيع، قد يشارك بسمعة أكبر وعلامة تجارية أكبر، فلذلك تتفاوت نسب الربح بحسب.
يعني قد يكون الشريك الذي اشترك بحصة مثلا 30% يتحمل من خسارة 30% لكنه نسبته في الأرباح 50%.
ممكن هذا لا مانع منه. إذن الأرباح الأصل فيها أن تكون بحسب اتفاق الشركاء. فقد يشترك شخصان أحدهما ب50% والثاني ب50%، ولكن في الأرباح المتحققة يأخذ أحد الطرفين أكثر من الآخر. ما هو مبرر هذا؟ ليش مبرره الظلم؟ ولا يجوز أن يكون الظلم ولا البغي، وإنما مبرره مثلا أن هذا الشخص المشارك ب50% يقوم بعمل إضافي في الشركة، ربما لأجل أنه صاحب علامة تجارية قديمة ولذلك يقبل الناس على الشراء من هذا المحل بسبب وجود هذه العلامة التجارية، فلذلك هو يريد أن يأخذ مقابلها.
أو صاحب خبرة،
أو لكونه صاحب خبرة والثاني مثلا نفترض أنه جديد في السوق أو جديد في هذا المهنة والعمل.
نعم.
لذلك وإن اشتركا جميعا بنفس القدر المالي فإنه قد تتفاوت حصص الناس الشريكين في الربح. كذلك في شركة الأعمال فيما بينهم، نفترض أن اثنين اشتركوا فيما بينهم على اقتسام الأرباح الناتجة من مهنتهما، هناك يعملان في مهنة كلاهما
أطباء مثلا
كلاهما أطباء، لكن هذا طبيب استشاري مثلا وهذا أخصائي، هذا طبيب متخصص هذا طبيب عام وهكذا، فلا شك أنه ما يستحقه هذا الطبيب من الربح أكثر مما يستحقه الشخص الآخر من الربح. لماذا؟ لأنه أقدم منه، لأنه أخبر منه، لأنه وهكذا.
إذا احنا قلنا المبررات عدم التساوي في نسبة الربح، ما هو مبرر المنع من الاتحاد في تحمل الخسارة؟
أن يكون تحمل الخسارة يعني متفاوتا.
تحمل الخسارة، ما هي العلة في قضية منع التفاوت في تحمل الخسارة؟
أحسنت، منع التفاوت في تحمل الخسارة كما ذكرنا الأصل أن يكون بحسب مساهمة رأس المال. لماذا نمنع التفاوت؟ لأن التفاوت في هذه الحالة صار كأنه ضمان من أحد الشريكين للآخر فيما ينقص من حصته. الخسارة لابد أن يتحملها رأس المال، لأجل الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الغنم بالغرم أو الخراج بالضمان، حديث عائشة الخراج بالضمان، أخذ من الفقهاء قاعدة الغنم بالغرم. فالآن إذا كانت الحصص فرضا 50-50 فقال أحد الشريكين للآخر أنا أتحمل من الخسارة 90% وأنت لا تتحمل من الخسارة إلا 10%، كأنه ضمن له رأس المال. لو قال أنا أتحمل الخسارة بنسبة 100% وأنت لا تتحمل شيئا من الخسارة ضمن رأس المال، 99 ضمن جزءا من رأس المال وهكذا. فلذلك ضمان رأس المال بين الشريكين وعدم تحمل كل شريك لمسؤولية ماله يخالف القاعدة الشرعية وهي الغنم بالغرم. الذي يبيح لك الربح هو تحملك الخسارة، الخراج أي الربح بالضمان، الغنم بالغرم أي بالخسارة. فلذلك لابد أن يقبل على تحمل الخسارة بقدر رأس ماله ولا يدخل في الشركة التي يضمن فيها أحد الشريكين للآخر.
جميل.
حصة رأس.
ماذا لو اشترط أحد الشركاء على شريكي أن له أن لحصته امتياز في أن يقدم مثلا على سائر الشركاء في استلام الأرباح؟
الامتيازات في الشركة كما ذكرنا على أنواع. إذا كان هذا الامتياز يؤدي إلى ضمان رأس المال فهذا ممنوع. يقول مثلا أنه من أشكال هذه الشروط مثلا بعض أشكال الأسهم الممتازة المدرجة في بعض الأسواق العالمية تنص على أنه عند التفليسة يستحق صاحب السهم الممتاز حصته أولا حتى يستوفي كامل رأس المال ثم يوزع الباقي على بقية الشركاء. إذن كأن بقية الشركاء ضمنوا له
ضمان راسنا. جميل.
إذن نقول هذا النوع من الأسهم الممتازة وهو الذي يعطي صاحب السهم الممتاز ضمانا لرأس ماله عند التفليسة، نقول هذا ممنوع شرعا.
جميل.
طيب
لحديث الخراج بالضمان.
أي نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها الخراج بالضمان. هناك أنواع أخرى من الامتيازات، مثلا امتياز في زيادة الربح، نقول هذا لا مانع منه، الامتياز في زيادة الربح. ما الذي يجعل هذا الشخص يمتاز بزيادة ربح؟ لأنه دخل في ظروف مثلا غير عادية للشركة، الشركة مثلا قاربت على الإفلاس مثلا، فأرادت أن تدعم موقفها بطرح أسهم إضافية، وقالت لهؤلاء المكتسبين بهذه الأسهم الإضافية، قالت أنكم سوف تأخذون امتيازات في الربح مثلا.
نعم.
بمعنى أنكم سوف تأخذون أرباح مثلا مضاعفة، بدلا أن تأخذ ربح 10% سوف نعطيك 15%.
جميل.
مثلا.
نعم.
إذن هذا امتياز في الربح، لماذا؟ له ظروفه، له ظروفه. وذكرنا أن الامتياز في الربح جائز لأن الأصل في الربح أن يكون موزعا بين الشركاء بحسب اتفاقهم لا. نعم. بحسب حصص رأس المال.
إذا ماذا عن 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 امتياز الأسبقية إلى استلام الربح؟
أي الامتياز الأسبقية في استلام الربح مثلا له صورة. ما الفرق بين أن يحصل على نسبة أعلى من الربح وبين الأسبقية في الربح؟
نعم.
نسبة أعلى بمعنى أنه لا زال الربح على الشيوع والاشتراك، فبدلا يأخذ 10% سيأخذ 15%.
نعم.
أو 20%، لكن لا زالت هذه مشاعة ولا يسبق غيره. الأسبقية في الربح معناها أن يحصل على الربح الذي يستحقه مقدما، ثم يقتسم بقية الشركاء باقي الربح. حقيقة الأسبقية في توزيع الربح هو في منزلة بين منزلة ضمان رأس المال، هنا لم يضمن رأس المال، ولكن عند حصول الربح فإنه يضمن له نصيب من الربح، فإذا لم يتحققها إلا هذا القدر فإنه يستحقه دون الشركاء الآخرين. وهذا فيه إشكال، لأن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة ينصون على أن الربح لا بد أن يكون بين الشركاء على جهة الشيوع، وأن لا يكون هناك شرط في الشركة يؤدي إلى انقطاع الربح عن بقية الشركاء، يعني لا يستأثر أحد الشركاء بالربح.
جميل. نستأذنك في أخذ اتصال. الأخ أبو محمد من السعودية. أبو محمد حياك الله. السلام عليكم.
أيه.
أبو محمد حياك الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال أستاذ؟
حياك الله يا أبو محمد، تفضل. الشيخ
الله يسلمك. الله يسلمك. سؤال بسيط سيدنا،
تفضل.
في حالة أنه دخول شريك جديد والشركة خسرانية، ما بيتحمل من الخسارة؟
جميل.
نعم.
والله لا زلت أبو محمد معنا؟
نعم نعم.
الشريك اشترط عدم تحمل الخسارة؟
لا، دخل هو في الشركة خسراني.
جميل.
شو نصيبه من الخسارة؟
نعم. جميل جميل، واضح.
نعم
واضح. أيوه. شكرا لك.
نعم. أيوه.
هذا شريك دخل في شركة خسرانة، هل يتحمل جزء من الخسارة؟ نعم.
هذا الشريك الذي دخل في هذه الشركة الخسرانة دخل فيها بعد خسارتها، نقول لا يتحمل الخسارة التي حصلت قبل اشتراكه، وإنما يتحمل الخسارة التي تحصل بعد
دخوله.
بعد اشتراكه ودخوله. إذن الخسائر التي حصلت على الشركة قبل دخول هذا الشخص الشريك الجديد لا يتحملها طبعا، وهو سيدخل الآن فرضا أنه بيان صورة المسألة أن هناك مثلا 4 شركاء اشترك كل واحد منهم ب100 ريال.
جميل.
عملوا لمدة مثلا 5 سنوات، الشركة كانت 400 ريال باعتبار أنهم 4 شركاء.
نعم.
كل شريك 100 ريال. بعد 5 سنوات من العمل فوجئوا بخسارة أنه صارت حصصهم الآن تساوي مجتمعين 200 ريال.
جميل. إذن
الخسارة قدرها 50%.
صحيح.
كل شخص يملك 50 ريالا.
نعم.
فالآن دخل شريك جديد
خامس.
دخل شريك خامس.
نعم.
سيدخل الحصة المعتادة التي سيدخل بها، سيدخل ب50 ريال. لماذا؟ لأن قيمة الشركة الآن الحالية
قيمة كل حصة 50 ريال.
قيمة كل حصة 50 ريال، فهذا سيدخل بخمسين ريال، تكون الحصص 250. إذن هو لم يتحمل الخسارة قبل، وإنما الآن بعد دخولي فرضا حصلت خسارة جديدة. بعد دخولي لو حصلت خسارة جديدة فمعنى ذلك أنه سيتحملها مثله، ولكن الخسائر التي كانت قبل دخوله فإنه لا يتحملها، وإنما تكون منعكسة في قيمة الحصة التي اشتراها.
جميل. أعتقد أن الأخ أبو محمد لا زال معنا على الخط. أبو محمد إذا كنت تسمعنا.
نعم نعم.
هل لديك توضيح آخر شيخ؟
لا الله يجزيكم خير، شكرا لكم.
شاكر لك، شاكر لك أبو محمد.
شكرا
شاكر لك.
شكرا
شاكر لك.
مع السلامة.
الدكتور منصور سائل يسأل يقول هو شريك في شركة، وشريكه في بعض مشاريعهم هي عبارة عن مناقصات حكومية، هي شركة مقاولات تترسى عليهم بعض المناقصات الحكومية. هو يقول انه شريكه قد ياخذ بعض المناقصات بطرق غير نظاميه، برشوه وبغيرها، وهو يعلم ذلك. ما حكم الشراكه واستحقاق الارباح من هذه المشاريع، وحكم الشراكه في مثل هذه الشركه؟
الاصل في الشركه لا بد ان تقوم هذه الشركات على المعاملات الشرعيه المباحه، ولا يجوز للشريك أن يدخل على شركائه أرباحا محرمة، والواجب على كل الشركاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعدوا عن الرشوة، وأن يبتعدوا عن الربا، وأن يبتعدوا عن الأموال المحرمة، وأن تبنى هذه الشركة على تقوى من الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله واجتناب محارمه. ولا يجوز لهذا الشريك أن يدخل على شركائه مناقصات أو أرباح بالرشوة، وينبغي على هؤلاء الشركاء أن ينصحوه وأن ينهوه عن المنكر. وفي هذا المقام حقيقة فإنني أوصي يعني إخواني في مجالس الشركات المساهمة، مجالس إدارات الشركات المساهمة الذين يشاركون في الجمعيات العمومية، مدراء الشركات المساهمة وغيرها، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يحرصوا على اجتناب الربا، وأن يحرصوا على اجتناب المعاملات المحرمة، وأن لا يدخلوا على المساهمين الذين معهم أموالا محرمة. فإن الأصل في المسلم أن يطيب مطعمه ومأكله ومشربه، وأن يطيب لإخوانه المساهمين الآخرين مطاعمه ومأكله ومشاربه، وأن لا يدخل عليهم مالا محرما.
جميل.
لذلك نقول لهذا الشريك الذي يسأل أنه والله شريكه ربما يدخل بعض المعاملات يعني بالرشوة، نقول أول ما يدخل هذه المعاملة بالرشوة عليك أن تنصحه وأن تزجره وتنهاه وتطهر هذا المال من هذه الرشوة. وإذا تكرر منه هذا العمل أكثر من مرة فإن عليك أن تخرج من هذه
الشركة. كيف يتم تطهير المال؟
يعني تجنب هذا الربح الذي حصل بطريق محرم، تجنب هذا الربح الذي حصل بطريق محرم، وتحصل على الربح الذي حصل بطريق جائز. ولو تكرر هذا العمل منه مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من مرة وصار هذا ديدا له، فإن عليك أن تخرج من هذه المشاركة وأن تجتنبها.
هنا سائل يسأل سعد الدكتور ماذا لو كان يعلم أن شريكه دخل معه برأس مال هو عبارة عن قرض ربوي؟
لا يجوز للإنسان أن يقترض بالربا، لا يجوز أن يدخل في مشاريع تجارية أو أن يدخل في مشاريع شخصية أو عقارات أو غير ذلك. الأصل على الإنسان يطيب مطعمه ومأكله ومشربه، هذا الأصل. وكون الإنسان يقترض بالربا لأجل أن يدخل في شركة ويثمر أمواله، لا شك أن هذه صفقة خسرانة. كيف يريد أن يثمر أمواله وهو مقترض بهذا القرض الربوي؟ لذلك حقيقة
لكن الطرف الآخر الشريك الآخر
أي نعم، كون هذا الشخص جاء بمال وشارك به، لأن الأموال لا تتعين بالتعيين، الأموال لا تتعين بالتعيين. فلذلك هذا الشخص كونه عمل بالربا أو اقترض بالربا أو عمل بعض الأعمال المحرمة،
جميل،
لا تتعين في هذا المال الذي شارك به. لذلك هذا المال الذي شارك به يعني لا يقال أن هذا المال هو المال الربوي، لا، وإنما هذا المال مال من أموال هذا الشخص، وهذا الشخص عنده أموال اقترضها بالربا، وعنده أموال حصلت له من تجارته، وعنده أموال حصلت له من وظيفته.
نعم.
يعني لا يتميز بقول أنه هذا المال هو المال الربوي. لماذا؟ لأن الأموال أو النقود لا تتعين بالتعيين، وبالتالي نقول بصحة هذه الشركة، ونقول إن هذا الشخص المقترض بالربا آثم، وعليه أن يسدد هذا القرض الربوي ويطفئه ويتخارج منه بقدر ما يكفي.
إذا تسمح لنا معنا آخر اتصال. الأخ أبو صالح من السعودية. الأخ أبو صالح تفضل. أبو صالح تسمعني؟
ألو.
أي حياك الله أبو صالح.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الدكتور يسمعك.
الله يسلمكم. بدي أسأل بالنسبة للمستثمرين داخلين في شركة.
نعم.
كانت الرؤى في دخولهم إنه حيحققوا ربح يعني تقديرا نسبة معينة من الربح.
نعم.
مع الأوضاع صار في موضوع خسارة.
جميل.
فاتفق الشركاء أساس أصحاب الشركة إنه يغطوا نسبة الخسارة تبع المستثمرين. هل هذا المال يلي بيغطوه من أصل الخسارة يعتبر ربا؟
نعم.
ما أدري واضح السؤال معي فهد دكتور. نعم. أنا مش واضح معي.
يعني هذا الشخص.
شكرا لك أبو صالح. شكرا.
نقول إنه اتفاق بعض الشركاء على تسديد الخسارة التي حصلت للمستثمرين في الشركة أو لشركاء آخرين، وهذا الاتفاق طوعي لا مانع منه شرعا، لا مانع منه شرعا، فإن كان مشترطا في عقد الشركة فلا يجوز شرعا. يعني إن كان دخول المستثمرين بشرط أنه إذا حصل خسارة تضمن لهم رؤوس أموالهم، نقول هذا الشرط لا يجوز شرعا. لكن إذا حصل أنه بعض الشركاء مثلا أو المشغلي المال طوعا أرادوا أن يغطوا هذه الخسارة، فنقول لا مانع من هذا شرعا.
جزء من التبرع يعتبر؟
يعني كأنه تبرع بتعويض الخسارة. ولكن هنا قضية، إذا كان هؤلاء الشركاء حصل منهم تفريط وتقصير فإنه يلزمهم ضمان الخسارة. لكن لو لم يحصل منهم،
إذا يعني كانت الخسارة ناتجة عن مثلاً الأوضاع السوق،
إذا كانت الخسارة ناتجة عن أوضاع السوق الأوضاع الاقتصادية العامة في البلد دون تفريط وتقصير منهم، فهنا نقول لا يلزم على هؤلاء الشركاء أن يغطوا خسارة المستثمرين أو الشركاء الآخرين إلا إذا قاموا بها طوعاً وتطوعاً دون أن يكون هذا مشترطاً عليهم في العقد. فإذا قاموا بها تطوعاً فلا مانع من ذلك.
دكتور منصور، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر لك على ما قدمت به من موضوعات شيقة وجميلة حول أحكام المشاركات التجارية. كما نود أن نشكركم أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، ولعلنا نلتقي بكم إلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا